الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من كتاب ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة. عنوان: الأسس التشريعية للاقتصاد الإسلامي. على الرغم من الضمانات التي يفرضها الإسلام لحماية المجتمع ككل، فإنه أيضا في المقابل يفرض ضمانات لحماية الملكية الفردية باعتبارها الأساس في البناء الاقتصادي الإسلامي ما لم تصل إلى درجة الطغيان والتخريب للمجتمع. ألف: الضمانات. عنوان: وضمانات الملكية الفردية في الإسلام هي: 1- حق الدفاع عن المال بالقوة المسلحة إذا كان ذلك ضرورة. 2- تحريم السرقة وتشريع قطع يد السارق بشروط محددة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، سورة المائدة. 3- تحريم الغصب، من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، رواه أحمد. 4- تحريم أكل أموال الناس بالباطل. 5- تشريع الميراث الذي هو طريق أيضا من طرق الملكية الفردية، وهو أيضا حماية لأصحاب الحقوق. 6- تحريم خيانة الأمانة. ب- وسائل الملكية. أما مصادر الملكية في الإسلام فأهمها المصادر التالية: 1- العمل الذي يمتد ليشمل جميع وجوه النشاط الإنساني المشروع، سواء كانت باليد أم بالآلة أم بالفكر والعقل، كالصيد والتجارة والزراعة والصناعة والعلم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، سورة النجم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، سورة التوبة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري. 2- إحياء الموات من الأرض التي لا مالك لها وليست بملك عام للأمة. 3- الغزو، وينشأ عنه في الإسلام ملكية السلب وتقسيم الغنائم وما يستحقه الغازي أو المجاهد من الدولة له ولذويه. 4- إعطاء الحاكم بعض الأرض التي لا مالك لها. 5- الهدايا أو الهبات أو الصدقات إذا كان مستحقا. 6- استخراج ما في باطن الأرض، الركاز وما يلحقه ما لم تفرض الظروف الاجتماعية اعتباره ملكية عامة وتعوض عنه الفرد. 7- الميراث بحدوده التي رسمتها الشريعة الإسلامية. هامش راجع الأستاذ سيد قطب، العدالة الاجتماعية، الصفحة 19 بعد 100 وما بعدها، انتهى الهامش. جيم: قيود على الملكية الفردية. لكن إلى جانب ما ذكرنا، هناك قيود على الملكية الفردية أهمها: 1- مشروعية مصادرها بحيث لا تكون مسروقة أو مغتصبة أو من ربا. 2- عدم اكتنازها لأن لها جانبا وظيفيا اجتماعيا. 3- عدم تبديدها بالإسراف الناتج عن السفة وقلة الدين. 4- عدم استعمالها في الحرام كالزنا والقمار وغيرهما. 5- إخراج حق الله فيها بشروطه المعروفة في كتب الفقه. دال: حقوق الله في المال. وحقوق الله في المال هي: 1- الزكاة، وهي فريضة دينية مالية وعينية شرعت لضمان تماسك المجتمع ولحماية الأمة من الصراع والاضطراب والحقد والفاقة. ومستحق الزكاة هم المحددون في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. سورة التوبة. أما المجالات التي تجب فيها الزكاة فهي متعددة، منها: ألف، المال، وفيه ربع العشر أي 2.5%، بين قوسين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. باء، التجارة، وفيها ربع العشر 2.5%. جيم، الركاز، وفيه الخمس أي 20%. دال، الحبوب والثمار، وفيها العشر إذا سقيت بماء السماء ونصف العشر إذا سقيت بالجهد البشري. هاء، زكاة الفطر. واو، وهناك مجالات أخرى كثيرة تجب فيها الزكاة ولا مجال لحصرها، كالماشية من إبل وبقر وغنم وعقارات وحلي وتحف ذهبية وغيرها مما يقاس عليها. 2، والزكاة هي الحد الأدنى المفروض. أما حين تحتاج الدولة الإسلامية فإن الإسلام يعطي الحاكم حق فرض ضرائب إضافية للجهاد أو لمعالجة الأزمات الطارئة أو لغير ذلك، ففي المال حقوق غير الزكاة. هاء، واجبات الدولة الاقتصادية. وعلى الدولة تجاه الأفراد والمجتمع في المقابل واجبات اقتصادية، أهمها: 1، مراقبة الملكية الفردية حتى لا تطغى ولا تستبد فتقضي بذلك على الطبقات الفقيرة. 2، حماية المصالح الاجتماعية والمرافق العامة. 3، توفير الحاجات الأساسية للإنسان من مأكل ومشرب ومسكن وملبس ودواء وتعليم. 4، توفير العمل الشريف للمسلم وحمايته من البطالة والتسول في حدود طاقتها. 5، حماية الضعفاء كالأرامل واليتامى والعجزة ومن في حكمهم. 6، منع الفساد عن طريق محاربة الرشوة والسرقة والغصب بتطبيق حدود الله. هذه بإيجاز هي الخطوط الكبرى الرئيسية للاقتصاد الإسلامي، وواضح لكل من يدرسها بالتفصيل الكافي أنها متميزة متفردة ترتكز على دعائم لا تتوافر لأي منهج اقتصادي آخر. ولعل فيما قاله المسيو ليون روشي في كتابه 30 عاما في الإسلام ما يوجز ذلك بوضوح، حين يقول: إن هذا الدين هو أفضل دين عرفته، فهو دين طبيعي اقتصادي أدبي، ولقد وجدت فيه حل المسألتين الاجتماعية والاقتصادية اللتين تشغلان بال العالم طرا. الأولى في قول القرآن: إنما المؤمنون إخوة، فهذه أجمل مبادئ التعاون الاجتماعي. والثانية في فريضة الزكاة من مال كل ذي مال، بحيث يحق للدولة الإسلامية أن تستوفيها غصبا إذا امتنع الأغنياء عن دفعها طوعا. هامش، راجع محاضرات في الثقافة الإسلامية. عنوان: المذاهب الاقتصادية المعاصرة ومقارنتها بالنظام الإسلامي. ينتشر في العالم اليوم مذهبان هما الرأسمالية والاشتراكية، ويخيل لبعض السذج أن هذين المذهبين تنحصر فيها طرق تنظيم الحياة وتحقيق التقدم، وأنه لا طريق سواهما، مع أن الطريقين معا هما السبب الأكبر في تعاسة البشرية واختلال توازنها وجرها إلى حروب وحشية مدمرة. الرأسمالية. عنوان: 1، تقوم الرأسمالية على أساس تلك القاعدة الاقتصادية التي عبر عنها آدم سميث في قولته المشهورة: دعه يعمل دعه يمر، أي على أساس الحرية المطلقة في الاقتصاد وانعدام القيود الاجتماعية والأخلاقية أيضا على الحركة الاقتصادية للمجتمع. اثنان، وفي هذه النظرية يقف المال ذهبا وفضة في البورصة أو الأسواق المالية كعمود رئيسي للنشاط الاقتصادي، والمال ليس وسيلة تبادل فقط، بل هو نفسه في أسلوب الربا وسيلة ربح حتى ولو لم يتعرض للمغامرة والربح والخسارة بطرق الاستثمار الحقيقي. ثلاثة، وانطلاقا من الحرية المطلقة والاعتماد على المال كأساس للحركة الاقتصادية، يتكالب الأفراد في الحصول على الأرباح وابتكار شتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة للحصول على الربح، فطرق الدعارة والخمور والقمار كلها مقبولة وقانونية في النظام الرأسمالي. أربعة، والأفراد كأجزاء بلا قيود من حقهم أن يملكوا وسائل الإنتاج نفسها كحقول النفط ومناجم الذهب والحديد، ويملكوا بالتالي وسائل التوجيه كمحطات الإذاعة والتلفاز وما إلى ذلك. خمسة، ولأن الربح هو الغاية الوحيدة، انبثقت ظاهرة فتح الأسواق العالمية الجديدة، فانطلق المجتمع الرأسمالي ينشر الحروب والدمار ويستعمر شعوبا ويستذلها لكي تكون مناطق إمداد بالمواد الخام التي يصنعها ويبني منها الأرباح الفاحشة. ستة، وتعتمد الرأسمالية على قوانين تسير حركتها مثل قانون المزاحمة، أي التهام التاجر الكبير للتاجر الصغير، وقانون المتمركز على الإنتاج وحصره عن طريق تصفية الشركات الكبرى للشركات الصغرى، بالإضافة إلى قانون الربح الذي ذكرناه. سبعة، وبدهي أن هؤلاء الذين يتحولون إلى رأسماليين يعيشون حياة غاية في الترف، بينما تسحق طبقات أخرى كثيرة بجانبهم لا تجد ضرورات الحياة. عنوان: نتائج النظام الرأسمالي. واحد، وكما هو واضح فإن الأسس الإنسانية والأخلاقية تكاد تكون معدومة في النظرية الرأسمالية، بالإضافة إلى أن الأساس المادي هو كل شيء في هذه النظرية. اثنان، ويصور بلزاك الرأسمالية في جوهرها بعبارته الساخرة الشهيرة، يقول: تقف دائما فوق الميثاق قطعة الخمسة فرنكات المقدسة النبيلة الفتية القادرة أبدا على كل شيء. إنها عبودية مطلقة للمادة تستعذب في سبيلها أسوأ الطرق وأكثرها وعورة. ثلاثة، والاحتكار هو أظهر جريمة من جرائم الرأسمالية، وعلى سبيل المثال ففي الولايات المتحدة تسيطر على صناعة التعدين ثمانية احتكارات، أكبرها تروست الفولاذ، وفي السيارات جنرال موتورز وهلم جراء. هامش راجع مقال الرأسمالية والإنسان العربي، مجلة المجتمع الإسلامي، عبد الحليم عويس، أغسطس 73. انتهى الهامش. أما التجار الصغار فطريقهم الإفلاس والانسحاق. أربعة، والتناقض ظاهرة طبيعية في هذا النظام، فمع أنه في سنة 1934 مات في البلاد الرأسمالية 2,400,000 شخص من الجوع، في هذه السنة نفسها أتلفت الولايات المتحدة الرأسمالية أكثر من 2,000,000 عربة من الحبوب، و267,000 طن من السكر، و2,600,000 طن من الأرز، و25,000 طن من اللحم، وكثيرا من المواد الأخرى، وهذا كله حفاظا على مستوى الأسعار خضوعا لقانون العرض والطلب. خمسة، ونتيجة ضياع فئات بأكملها بتأثير الاستغناء بالآلة عن العنصر البشري، تنتشر ظواهر الانتحار والجنون والجرائم الاجتماعية والأخلاقية الكثيرة. 6. إن الإسلام كما يرفض في الرأسمالية هذه المادية المستذلة وإتلاف خيرات الله، يرفض أيضا إطلاق الحرية الشخصية بلا حدود، ويرفض الطرق غير المشروعة للربح، كما يرفض الربا كعمل استغلالي بشع وأسلوب فاحش رخيص للكسب. عنوان الشيوعية. وتتفق الشيوعية ومثالها الاشتراكيات المختلفة مع الرأسمالية في الأساس المادي، ففي النظريتين ليس هناك اعتراف بالله أو بفضله، وليس هناك بالتالي التزام بالأخلاق والقيم الإنسانية. وكل الفرق بين النظريتين أن الرأسمالية تمارس أخطاءها باسم الفرد، أما الشيوعية فتمارس الأخطاء نفسها باسم شيء يسمى المجتمع أو الطبقة العاملة البروليتاريا. وتتلخص أسس الشيوعية الاقتصادية في العناصر التالية: 1. إزالة الملكية الفردية تماما وتحقيق ملكية الدولة لكل شيء، لأن الملكية الفردية في رأيهم سبب الشرور والبلاء. 2. النظر إلى التطور في المجتمعات والتاريخ البشري على أنه نتاج مباشر لتطور وسائل الإنتاج والتشكيلات الاقتصادية، فالاقتصاد أي المادة هو المحرك الوحيد للحياة. 3. الاعتماد على صراع الطبقات كوسيلة من وسائل تطوير المجتمع. 4. إغفال الاعتبارات الدينية والأخلاقية والإنسانية، سواء في مرحلة النظرية برفض هذه القيم الغيبية غير العلمية الميتافيزيقا كما يقولون، أو من باب التطبيق الذي يعتمد العنف الدموي كأسلوب لتصفية أعداء الشيوعية والاشتراكية. 5. تهبط الشيوعية بالإنسان إلى قيمة الحيوان حين تحصره في دائرة الماديات التي يتمتع بها حيوان الغابة أيضا. 6. كما أنها بإعطائها المادة هذه المكانة تتجاهل الطاقات الموضوعية الأخرى كالروح والمشاعر والضمير والأفكار. عنوان نتائج النظام الشيوعي. وأخطاء الشيوعية أكثر من أن تحصر، ولعل أهم هذه الأخطاء هي: 1. تحويل الحياة إلى غابة صراعية يسودها العنف المادي والدموي. 2. تفريغ المجتمع من معاني الحب والرحمة والتعاون عن طريق نشر الإلحاد والكفر بالقيم الدينية والإنسانية. 3. قتل المواهب الفردية ووأد الفطرة البشرية عن طريق حرمان الإنسان من جني ثمار كدحه نظرا لإلغاء الملكية الفردية. 4. لم تنجح الشيوعية والاشتراكيات المختلفة في تحقيق الكفاية والعدل وتحويل الفقراء إلى أغنياء، بل نجحت في إفقار الأغنياء وإذلالهم. 5. سحق الكيان الفردي للإنسان وتحويله إلى قالب حجارة أو إلى رقم عددي ممتهن. عنوان مميزات الاقتصاد الإسلامي وعناصر تفوقه. 1. شمول الإسلام لمصلحتي الفرد والمجتمع في نظريته الاقتصادية مع تحقيق التوازن بينهما. 2. تدعيم الجوانب الأخلاقية والعقدية كأساس لإقامة اقتصاد أخلاقي بناء. 3. الحفاظ على الجوانب المشرقة في الكيان الإنساني، بدءا من الاعتراف بحق الله المنعم الرزاق، وانتهاءا بتعميق معاني الرحمة والإيثار والتعاون. 4. النظر إلى المال على أنه قيمة واحدة من قيم كثيرة تحرك المجتمع، مع عدم مصادرة حق الفطرة البشرية في الكسب المشروع والملكية الفردية. 5. منع الاستغلال والاحتكار والتمايز الطبقي سواء كان ذلك باسم الفرد أو الدولة. 6. حماية كل الطبقات الاجتماعية وتحقيق التضامن الاجتماعي للمجتمع. والحق أن مزايا الإسلام أكثر من أن تحصر، لكننا نكتفي في هذه اللمحة العابرة بهذا القدر، ففيه دلالة على تفوق الاقتصاد الإسلامي بصورة لا تقبل جدلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الفصل السابع: الإسلام والنظم السياسية. عناوين جانبية: 1. أسس النظام السياسي الإسلامي. 2. الأنظمة السياسية المعاصرة. 3. تفوق النظام السياسي الإسلامي. 4. الإسلام والعلاقات الدولية. عنوان: الموازنة بين النظام الإسلامي السياسي والأنظمة المعاصرة. يرتبط النظام السياسي في الإسلام بالتصور الإسلامي الشامل للكون والحياة، وما قلناه في علاج المسألة الاجتماعية والمسألة الاقتصادية ينسحب أيضا على النظام السياسي في الإسلام. وإذا كانت بعض المذاهب الحديثة تعتبر العدالة الاقتصادية مكملة للعدالة السياسية، وهذا نظري فقط، فإن الإسلام يعتبر العدالة السياسية جزءا لا ينفك عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية والعقيدة الإسلامية. والفرق بين الإسلام وهذه المذاهب أن هذه المذاهب أشلاء متفرقة من الرقاع الفكرية المتعارضة أحيانا والنظرية الجدلية في أكثر الأحيان. عنوان: نظام الإسلام السياسي. أسس النظام السياسي في الإسلام. ينظر الإسلام إلى النظام السياسي على أنه الحارس لعقيدة الأمة وسلامة بنائها الداخلي ومصالحها الخارجية. ولما كانت الأمة الإسلامية ذات طبيعة خاصة كأمة مستخلفة عن الله في الأرض، تقوم على إقرار الحق بين الناس، فبالتالي أخذت هذه الأمة كل مقومات نظامها السياسي من طبيعة الإسلام كرسالة عالمية ممتدة في الزمان والمكان. والنظام السياسي الإسلامي يرتكز على الأسس التالية: الإيمان بالله. فالنظام السياسي لا ينفصل عن العقيدة، بل هو الحارس لها، وبالتالي كان الإيمان بالله وما يقتضيه من اتباع أساليب شريفة وصولا إلى غايات شريفة هو الأساس الأول للنظام السياسي الإسلامي. لا حاكم إلا الله. فإذا كانت بعض النظم تدعو إلى أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه هو واضع الدستور، فإن الإسلام يرد الحكم كله إلى الله، يرده إليه دستورا وقوانين: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، سورة يوسف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، سورة النساء. ثبات الأصول والتصورات. والدول الإسلامية لا يؤسس بنيانها إذا كانت إسلامية حقا إلا على قانون الله الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مهما تغيرت الظروف. فدستورها وتصوراتها يمتازان بالثبات لأنهما صادران عن الله المحيط الخبير. غايات روحية وإنسانية. وللنظام السياسي في الإسلام غايات تحققها الدولة الإسلامية، فلا فضل بين الدين والدولة في الإسلام. وهذه الغايات تلخصها الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المساواة التامة. وما دام القانون صادرا من الله تعالى فهو لا يحابي طبقة ولا فرد، ولا يسمح باستبداد من نوع ما، وبالتالي فالمساواة التامة أساس من أسس هذا النظام. ولم توجد في الإسلام كهانة أو حكومات بالمعنى اللاهوتي الكنسي الثيوقراطية، والدولة في الدستور الإسلامي خاضعة لأحكام الشريعة كالأفراد تماما. الحرية. ففي النظام الإسلامي لا عبودية لغير الله، ولم يتحدث الإسلام كثيرا عما عرف حديثا بمصطلح الحرية، لأنه نظر إلى الحرية على أنها حق من الحقوق الطبيعية التي لا تحتاج إلى جدل، سواء كانت حرية عقيدة أو رأي أو غير ذلك في الحدود المرسومة. الشورى. في القرآن الكريم سورة بأكملها تسمى الشورى، وهي تؤكد اهتمام الإسلام بهذا الأساس الخطير، سواء في مرحلة اختيار الحاكم أو في إدارة الحكم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه مع نبوته وفضله، وإذا كانت الشورى واجبة على رسول الله فهي على غيره أوجب. هامش الأستاذ عفيف طبارة، روح الدين الإسلامي. انتهى الهامش. وقد طبقها أبو بكر وعمر مع فضلهما وذكائهما. وجدير بالذكر أن الشورى تعني مشاورة أهل الحل والعقد، أي قادة الدين والعلم، فهم وحدهم القادرون على الوصول إلى الأفضل والأكمل. العدالة. والعدالة الإسلامية ركيزة من ركائز النظام السياسي، وهي عدالة إلهية، فهي بالتالي لا تحاب النفس أو القريب ولا يرتفع فوقها أحد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وحتى غير المسلمين في المجتمع الإسلامي أهل الذمة لهم حقوق تتوفر فيها أسمى أنواع العدالة، سواء في الحقوق أو الواجبات. وحسبنا هذه العناصر في الحديث عن أسس السياسة الإسلامية، ونتناول في أسطر قضية الحاكم المسلم لأهميتها. انتهى الوجه الأول.